إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذه الآية الكريمة جاءت في السياق الذي نهى الله تعالى عنه نهى الله تعالى فيه عن السخرية والاستهزاء والتنابز بالألقاب والغيبة وإساءة الظن وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تتناسب مع مقام تشريف الإنسان فلما تقدم النهي عن ذلك في هذا السياق خاطب الله عز وجل الناس بهذه الصيغة الكريمة البليغة حتى يبين لهم أنهم في أصل خلقتهم سواء فلا ينبغي لأحد أن يعلو على أحد ولا يتكبر على أحد يا أيها الناس خطاب للناس كلهم لا يختص بالمؤمنين إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي أصلكم واحد ومبدأكم واحد كلكم لآدم وزوجه إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم عليه السلام وزوجته حواء فالكل يرجع إلى أصل واحد وأبوين مشتركين ثم إن الله تعالى جعل الناس بعد ذلك يتناسلون ويكثرون تتعدد أنسابهم وأوطانهم قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. أنماط مختلفة وأنواع متعددة، شعوب وقبائل، وبعد ذلك بطون وأفخاذ وعشائر، شجرة معروفة وترتيب معروف عند أهل النسب العارفين به. والمقصود من هذا التنوع قد عبر الله عنه بقوله: لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا، ويعرف كل واحد منكم أصله ومنشأه. كل واحد منا له أصل ينتسب إليه، هناك آباؤه وأجداده، يعرف من عائلته ومن أقاربه ومن عصبته، ويعرف الآخر أيضا ممن يعيش معه في نفس البلد أو في غيره. والفائدة من ذلك أنه أعون على صلة الأرحام، فإن الله عز وجل أمر بذلك ورتب على تركه وعيدا شديدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. والإنسان بطبيعته على ظهر الأرض لا يعيش وحده، لا بد له من عشيرة وعصبة وأقرباء يصلهم ويوادهم، يستنصر بهم ويستعين بهم. هذا أمر لا بد منه في خلقة البشر. فالإنسان لا بد أن يصل أرحامه، ويعيش مع إخوانه، ويتعايش مع من حوله. هكذا خلقه الله تعالى، وهذا هو معنى قول القائل: الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد أن يعيش مع الجماعة، لا يستطيع أن يعيش وحده. فإذا تعارفنا، أي عرف كل واحد منا الآخر، وعرف كل واحد منا أصل نفسه وأصل الآخر، فإن هذا أعون على التعايش والمودة والنصرة ونحو ذلك. ثم الكل في النهاية يرجع إلى أصل واحد وأبوين مشتركين، آدم وحواء. ثم نرجع بعد ذلك إلى ما بدأنا به الكلام: أيها الناس، إن عرفتم وأيقنتم أن أصلكم واحد وأنكم في البشرية سواء، فلا يصح لأحد أن يعلو على أحد، لا يصح لأحد أن يسخر من أحد، ولا يهزأ به، ولا يلقبه بلقب منفر، ولا يغتابه، ولا يذكر عيبه، ولا كذا ولا كذا، لأن الذي يفعل هذه الأشياء لا بد أن يكون أعلى من غيره. والعلو بين الناس منتف من حيث البشرية، فإن البشرية واحدة، وإن النقص واحد، وإن العيب واحد، والذي يعيب غيره فيه ألف عيب. عرف من ذلك ما عرف، وجهل ما جهل. فمهما عبت غيرك، مهما سخرت منه أو استهزأت به أو نحو ذلك، لابد أن يكون عندك من القصور والعيب مثل ما عنده، لأن الكل بشر، والبشر كلهم ناقصون، ليس عندهم شيء من الكمال، وإنما الكمال لله وحده. فكان في هذه الآية إذن عظة بليغة وعبرة عظيمة تعين على العمل بما تقدم من النهي الإلهي عن السخرية والاستهزاء وغير ذلك. ثم تأمل معي هنا وانتبه، عندما يقول الله عز وجل في الآية نفسها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الجملة هنا فيها أبلغ فائدة، وأعظم معنى، وهو دفع التوهم لنفي التفاضل مطلقا عن الناس. والله عز وجل يعلم من خلق، قد أحاط علمه بكل شيء. فسبق في علمه جل في علاه أن هناك من يستدل بهذه الآية نفسها على التسوية بين البشر كلهم ولو على حساب الدين، فبين في الآية نفسها أن الأمر ليس كذلك، حتى لا يكون لأحد متنفس، ولا يكون لأحد على الله حجة، ولا يبتدع أحد في دين الله تعالى. نعم، أصلنا واحد، وبشريتنا واحدة، وكلنا أصحاب نقص وعيب، لكن هذا يراد به تتميم المعنى السابق في الآيات، فلا تعزل النص عن سياقه، ولا يصح أن يستدل به أحد على أن البشر كلهم سواء، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، مستقيمهم ومنحرفهم. ففي الآية نفسها لئلا يتقول متقول ويبتدع مبتدع، يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم، هذه ما اسمها؟ صيغة تفضيل. إذن هناك أفضل وأدنى، هناك تفاوت. هذا التفاوت مبني على ماذا؟ لا على الأساس الذي تقام عليه السخرية والاستهزاء ونحو ذلك، إنما على أساس آخر. الأساس الحق، الأساس المستقيم، المعيار القويم المنضبط، تقوى الله عز وجل. بهذا يتفاضل الخلق، بهذا يعرف الكريم والدنيء، والعالي والنازل، والمرتفع والمنخفض، إنما يعرف ذلك بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله تعالى تتطلب ألا يسخر أحد من أحد، ولا يهزأ أحد بأحد، ولا كذا ولا كذا. إذن فالتفاضل موجود، ولكن بالتقوى، بالدين، بالإسلام، بالطاعة، بالاستقامة. فلا يصح إذن إذا كان الله عز وجل قد فاضل بنفسه بين الناس، لا يصح لنا نحن أن نسوي بينهم، أليس كذلك؟ الرب عز وجل هو الذي فضل وفاضل، فكيف نأتي نحن ونسوي بين الأطباق كلهم والمستويات كلهم، بين الشريف والدنيء في الدين أقصد، بين الكافر والمؤمن، بين الطائع والعاصي، كيف يصح هذا؟ فالله عز وجل شرف المتقين وكرم المؤمنين وجعل لهم منزلة في الدنيا والآخرة، بل أنكر على من يخالف ذلك بالتسوية: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أي إن هذا لا يستقيم، لا يصح، لا يجوز. فكيف يأتي بعد ذلك من يتكلم ويقول الكل سواء ولو على حساب الدين، والمؤمن كالكافر إن كان عنده أصلا كافر، وإلا فالمعروف عن أمثال هؤلاء أنهم لا يكفرون أحدا أصلا، فإن كفروا أحدا فالكل سواء. ويستدلون بالآية نفسها، والآية عليهم حجة بالغة. فلا تنس هذا أيها المسلم، لا تغفل عنه أيها الموحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاعرف هذا، واعرف بعد ذلك أن معيار التفاضل ليس بالمال ولا الجاه ولا كثرة الولد ولا الزوجة الجميلة ولا الرياسة والجاه ولا حكم الأرض كلها، ليس المعيار بشيء من ذلك أبدا. فلا تعلو على أحد، ولا تتكبر على أحد، ولا تنظر إلى نفسك على أنك الأفضل والأحسن. حتى وإن بلغت من التقوى منزلة، فإن التقوى تتطلب منك أن تعرف قدر نفسك، وأن تعلم أنها منة من الله عليك. ولا يتكبر الإنسان بشيء ليس من صنعه ولا كسبه، فالتقوى محض منة وفضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومهما كان الإنسان لله تعالى مطيعا، فلا بد من ذنب، ولا بد من غفلة، ولا بد من تقصير. فلا يصح لأحد أن يتكبر على أحد ولو بالتقوى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إن الله عز وجل خلقنا جهلاء ضالين لا نعرف شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. من الذي علمك؟ من الذي هداك؟ من الذي ثبتك؟ من الذي وثقك؟ فكيف ينسى هذا كله ويتكبر على عباد الله عز وجل؟ فاتق الله ربك، ومن التقوى أن تبتعد عن الكبر والعلو في الأرض. ولما كانت التقوى في أصلها أمرا باطنا، ختم الله عز وجل الآية بالمعنى البليغ: إن الله عليم خبير، أي عليم خبير بالمتقين. فلا تزكي نفسك أيها العبد، ولا تزكي غيرك، فإن التقوى لا يعلمها إلا ربها، فهو المطلع على القلوب، وهو المطلع على الأعمال، وخصوصا سرائرها. ليس لك أيها الإنسان إلا ما ظهر لك، وهذا الظاهر، من أين لك أن باطنه سليم؟ هل تطلع على صاحبه في السر؟ هل تطلع عليه في الخلوة؟ هل أمنت أن تكون له ذنوب خلوات وغفلات؟ فكيف تطلق لسانك بالتزكية، وكيف ترفع من تشاء وتخفض من تشاء؟ كل الأمر لله، وفوضه لعالمه، فهو العليم الخبير بالمتقين وبالفاسقين، بالصالحين وبالطالحين. فهذه الخاتمة العظيمة تعلم المتقين والمؤمنين كيف يفوضون الأمر إلى ربهم، ولا يطلقون ألسنتهم بالأحكام، ولا يطلعون، وأنهم لا يطلعون على بواطن الأمور وسرائرها. فهذا كله مما يفوض إلى الله عز وجل. آية عظيمة ما أحوجنا إلى فهمها والعمل بها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن الابتداع في الدين لا يقف عند حد، وإن العقول إذا ضلت لم يبق لضلالها حد معقول. وإن مما يؤسف له أن تخالف ثوابت الدين ومحكماته بهذا الشكل الصارخ الواضح الذي لا يمكن في الحقيقة أن يخالف فيه مسلم. من قرأ كتاب الله عز وجل، لا أقول إنه مفسر أو عالم أو ما أشبه ذلك. لكن من قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وله أدنى فهم لا يمكنه أبدا أن يخرج بنتيجة فيها تسوية بين المؤمن والكافر، لا يمكن، مهما كان من الآيات التي ربما تشتبه عليه، مهما كان من مواطن ربما يكون فيها تأويل أو سوء فهم، لكن لا بد أن يجد بجواره المحكم الواضح. والله عز وجل بيّن لنا كيف نتعامل في هذا الموطن وما هو سلوك الراسخين في العلم، وفي المقابل ما هو سلوك الذين في قلبهم مرض وزيغ. قال جل في علاه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الخلاصة أن طريقة أهل الجهل والزيغ والابتداع اتباع المتشابه وترك المحكم، وطريقة الراسخين العالمين رد المتشابه إلى المحكم. فإذا أشكل علينا شيء، إذا حدث عندنا نوع من التردد في الفهم أو التأويل أو نحو ذلك، فعندنا الأصول والثوابت والمحكمات يفهم في ضوئها ما أشكل. فلو افترضنا جدلا أن هناك آية من القرآن قد يفهم منها تسوية بين المؤمن والكافر، فعندنا ثوابت وقواطع وبدهيات وقل ما تشاء تدل على خلاف هذا. فلا يمكن أبدا أن يخرج أحد من القرآن بهذه النتيجة، كما أنهم يقفون عند قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فيفهمون منه أنه يجوز للمسلم أن يرتد. ما العلاقة؟ وكيف يفهم هذا من ذاك؟ لا إكراه في الدين أي لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس معنى هذا أن الإسلام كسائر الملل والنحل كله سواء. من أين يفهم هذا؟ كيف يفهم هذا من هذه الآية أو من أي موضع آخر في كتاب الله عز وجل؟ كيف يفهم هذا؟ وكيف نخرج بنتيجة مفادها أن الكل ناج وفائز ومصيره الجنة؟ كيف يفهم هذا؟ الجنة لا بد أن تكون لمن آمن، لا بد أن تكون لمن أسلم، لا بد أن تكون لمن أطاع الله، وإلا فلو كان الكل في الجنة فما قيمة الدين؟ ما قيمة الإسلام؟ ما قيمة الكتب والرسل؟ هذا عبث يتنزه عنه رب العزة تبارك وتعالى. مثل هذا يحتاج إلى إيضاح، مثل هذا يحتاج إلى شرح. إذا وصل الأمر إلى مثل هذه القطعيات والثوابت فالله المستعان. ولا تنكرن شيئا يحدث في الكون بعد ذلك من المصائب والعقوبات. ماذا نريد وماذا يريد هؤلاء يسوون بين المسلمين والكافرين؟ ويأتيك بعد ذلك ما يقال له المذهب الإنساني. المذهب الإنساني، ما هذا المذهب الإنساني؟ أن العبرة بمجرد البشرية، هو إنسان وخلاص. طب إنسان إيه يعني؟ مش مهم، مسلم، نصراني، يهودي، بوذي، ملحد، هندوسي، مش مهم، المهم إنه إنسان. طب وبعدين يعني؟ يعني نلغي الفروق بين الإسلام وغيره، ونلغي الفروق بين المسلمين وغيرهم، ويا ليتهم يقتصرون على الفروق الدنيوية، إذن لهان الأمر على عظمه، ولكنهم يتعدون إلى الفروق الأخروية. يعني في الآخر كله في الجنة، الجنة بتاعتنا كلنا. ما هذا العبث؟ وما هذا السفة؟ وما هذا الجهل؟ وما هذا المروق عن الدين؟ احذروا هؤلاء واحذروا هذا الطرح الذي يبث بشكل رسمي وبشكل غير رسمي، ووسائل التواصل لم تبق ولم تذر، والفضائيات لم تبق ولم تذر، والذين يتكلمون على أنهم أهل الدين والعلم والمعرفة والتنوير والوسطية والألقاب التي تعرفونها كلها. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم ودينكم، وليتق هؤلاء ربهم في أنفسهم ودينهم. القضية لم تكن ولا تكون كذلك أبدا، ولن تكون إن شاء الله عز وجل، ما دام هناك من يتكلم بالعلم، وما دام هناك من عنده حرص على معرفة دينه الصحيح. القضية في ماذا؟ القضية في العنف. لسنا دعاة إلى العنف. هناك فرق كبير بين أن تحكم على الشخص بأنه مسلم أو كافر، وبين أن تقتله، ولا يلزم هذا من ذاك. واطمئنوا، فلن نطبق أحكام أهل الذمة. اطمئنوا، فلن نقوم بجهاد الطلب، ولن نغزو أوروبا ولا أمريكا. اطمئنوا، أتخافون من هذا؟ سنضمنه لكم. اطمئنوا، لكن ليس معنى هذا إطلاقا أننا نجعل الكل سواء، وأننا نقول إن الإسلام كغيره من الأديان، وإن الذي يسلم كالذي لا يسلم، وإن المسلم يجوز له أن يرتد ولا حرج عليه. هذا شيء وذاك شيء آخر تماما. إنما الفهم الصحيح والفقه الصحيح في الدين هو إرساء الثوابت مع الضبط الذي يحول بين أهل الحماسة والجهالة وبين حماساتهم وجهالاتهم. ليس معنى أن هناك مسلما وكافر أننا نعتدي على الكافر بدون وجه حق. ليس معنى أن هناك مسلما وكافر أننا نتعدى على حق الذمة والضمان والأمان والعهد. ليس معنى أن هناك مسلما وكافرا أننا نقوم بالتفجيرات والاغتيالات وهذه الأعمال التي لا يقرها الإسلام. هكذا يكون الطرح، يكون طرحا بأدب وعلم وثبات، نربي أجيالا تفهم وتميز بين الثواب بين الصواب والخطأ. وأما أن نخلط الأمور ويدفعنا الخوف من الإرهاب والتكفير والفوضى والتدمير إلى تحريف الدين نفسه وتبديل ثوابته وتغيير قواعده ومعالمه، فهذا هو الذي لا يجوز ولن يسمح به أبدا. فعلينا أن ننتبه ونحذر هذا الطرح الجديد. إن الدين عند الله الإسلام، وكل من لم يدخل في دين الله عز وجل فهو من أهل النار، هذا في الآخرة. يحكم عليه في الدنيا بأنه كافر، ليس مسلما، ليس مؤمنا، ليس من أهل النجاة. هناك أحكام تنبني على ذلك لا نستطيع أن نطبقها للضعف، ليس لأنها نسخت، ليس لأنها رفعت من الإسلام، ليس لأنها متخلفة جاهلة لا تناسب العصر. ليس الأمر كذلك، ليس هذا هو الطرح الصحيح. الطرح الصحيح أن نقول هذه الأحكام لا نستطيع أن نقوم بها للضعف، لما تعانيه أمة الإسلام وبلاد الإسلام من الضعف. فلسنا ندعو أبدا إلى سل السلاح وغزو البلاد والتعدي على أهل الذمة وتطبيق أحكام أهل الذمة الموجودة في الفقه. لسنا ندعو إلى هذا لأن الحال لا يناسب ذلك. جهاد الطلب مثلا مرتهن بالقدرة والاستطاعة، وليس عندنا هذا الآن. خلاص انتهت القضية. لماذا نعبث بالثوابت؟ ولماذا نغير قضية جهاد الطالب مثلا ونقول ليس في الإسلام جهاد طالب، ننكره أصلا ونشوه تاريخنا وننكر ثوابتنا وكأننا لم نولد إلا الآن، كأنه لم تكن هناك في الإسلام فتوحات ولا غزوات ولا شيء. هذا غير موجود، هذا يا جماعة انسوه، احنا تولدنا دلوقتي، الإسلام موجود دلوقتي بس، لكن اللي قبل كده ده ما كانش إسلام. لا مش كده، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، إنما نحفظ تاريخنا ونحفظ ثوابتنا، ولكن نعلم أولادنا ونعلم أنفسنا أن هذا له فقه وله تطبيق وله تنزيل، لسنا كأصحاب التكفير والتدمير والإفساد في الأرض. هل هناك مشكلة في هذا الطرح؟ هل هذا الطرح يؤدي إلى فوضى وفساد وتخريب وما أشبه ذلك؟ ودين الله تعالى دائما وأبدا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فإياكم إخوة الإسلام من طريقة رد الفعل ومقابلة الباطل بالباطل ودفع البدعة بالبدعة، أننا نقابل التكفير بالإرجاء، نقابل التدمير والإرهاب بالعلمانية والمروق من الدين وتضييع الثوابت ونسف القواعد والنصوص. ما هكذا تورد يا سعد الإبل، وليس هذا بحزم ولا عقل ولا سداد. فعلينا أن ننتبه ونحذر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يوفقنا دائما وأبدا إلى ما يحبه ويرضاه. ونسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتتوفانا مع الأبرار، وتحفظ علينا بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم زلزل ملكهم وعروشهم وأرنا فيهم آية من عجائب قدرتك، ولا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.